أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الوجه الأخير الذي أفاده الشيخ الأنصاري يرحمه الله كاحتمال في المقام، وخلاصته كالتالي: أن الروايات الواردة صحيح يظهر منها بادئ ذي بدء وجود قاعدتين، إحداهما اسمها قاعدة التجاوز، والأخرى قاعدة الفراغ، لكن عند التأمل نجد قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز. أما قاعدة الفراغ فلا يغرن العالم الفاحص في الروايات تعبير الرواية الوارد مثل ما نقول بادئ ذي بدء، لأنه قد نعبر بتعبير مثلا هكذا، نقول تقول لي هكذا: كنت على يقين من وضوئي ثم شككت فيه، شككت فيه وصليت الصلاة مع وجود الشك في الوضوء، فتجيبني عند السؤال بهذه المسألة، تقول: عملك صحيح، عملك صحيح. فواحد بادئ ذي بدء ينظر إلى هذه الرواية يقول: هذه الرواية عبرت بكلمة صحيح، وهي تريد قاعدة الصحة، والحال أن كلمة صحيح لا شأن لها بالمقام، والإجابة لا تريد أن تشير إلى قاعدة الصحة، لأن المسألة ترجع إلى الاستصحاب. كنت أنت على يقين من وضوءك فشككت في وضوءك، استصحبت اليقين السابق فصليت، بمعنى أن قاعدة الاستصحاب منطبقة على المقام، لكن الإجابة وردت مثلا بوجود كلمة صحيح، غير أن كلمة صحيح لا تشير إلى قاعدة الصحة لا من بعيد ولا من قريب. والإفصاح والإبانة عن الاستصحاب، وإن وردت كلمة صحيح، المقام أيضا هكذا، عندما يقول الإمام: إذا فرغت من شيء أو من صلاته، فشككت. فشكك ليس بشيء، ما يريد يقول يعني إذا فرغت هنا قاعدة اسمها الفراغ، لا، يعني أن الإنسان إذا أتى بالعمل ثم شك في العمل وقد فرغ من ذلك العمل وهو يريد أن يأتي به على وجهه، يعني كما هو المطلوب، يبني على أصالة الصحة في فعل نفسه. فإذا الروايات التي تشير إلى قاعدة الفراغ لا تريد أن تفصح لنا عن وجود قاعدة اسمها قاعدة الفراغ، وإنما هي ترجع هذه الأمثلة إلى قاعدة الصحة في فعل الناس. وقاعدة الصحة مسلمة في فعل الإنسان وكذلك في بناء الإنسان على صحة عمل غيره. يعني مثلا شفت السيد مثلا أو فلانا من الناس اشترى أو باع، فشككت في هذه المعاملة، بعد ما تقول أنا نعم الأصل عدم تحقق النقل والانتقال وتستصحب بقاء الثمن عند صاحبه والمثمن عند صاحبه، لا، تقول هذه معاملة صحيحة صريحة لا شبهة فيها. ليش؟ لقاعدة الصحة. إذن المقام من هذا القبيل. عندنا روايات بعضها يظهر منها قاعدة اسمها قاعدة الفراغ، يظهر بس هذا الظهور مو جدي، وإنما ظهور شنو بدوي كما نعبر. وبعضها يظهر منها قاعدة التجاوز بمفاد كانت تامة، وهي محط الكلام. يعني هذه الروايات بأجمعها تشير إلى وجود قاعدة بمفاد كان شنو التام اسمها قاعدة التجاوز، وبعضها تشير إلى قاعدة اسمها الفراغ في التعبير، لكن عند التأمل فيها ترجع إلى قاعدة الصحة. عرفنا؟ الماتن يقول هذا الكلام كاحتمال لا بأس به، كاحتمال، بس عند التأمل في الروايات نشوف الرواية الواحدة بعضها شطر منها يشير إلى وجود قاعدة اسمها الفراغ، والشطر الآخر إلى وجود قاعدة اسمها الصحة، أي اسمها ماذا؟ التجاوز. بمعنى أنه كما أسلفنا الروايات لها لسانان، لسان فصيح صريح في قاعدة الفراغ، ولسان طلق ذلق في قاعدة التجاوز، وإرجاع القاعدتين إلى قاعدة التجاوز أو أن ما ورد في لسان الروايات بأن ما مضى وشككت فيه بعد مضيه بعد الفراغ منه تقول هذا يرجع إلى قاعدة الصحة، هذا يحتاج إلى شنو؟ كما قلنا إلى شواهد وقرائن وأدلة ملزمة للخصم على الإرجاع إلى قاعدة الصحة، والحال لا نجد حتى شم من الروايات يستفاد من هذه الشم، يعني إيماء مثلا، أن مراد المعصوم في التعبير هو قاعدة الصحة، فهذا الاحتمال، بل أن كثيرا من العلماء أرجع قاعدة شنو التجاوز إلى قاعدة الفراغ كما مر علينا، عرفنا؟ للظهور القوي في شيء اسمه الفراغ من العمل بمفاد كان شنو الناقصة، يعني بمعنى أنك شككت في الشيء بعد وجوده، الشك يرجع إلى ماذا؟ الشك في صحته، بمفاد كان شنو الناقصة. فإذن هذا شو نسميه؟ هذا الإشكال اللي أوردناه على الشيخ الأعظم فيما مضى. الماتن يقول في بداية استعراضنا أو بعد انتهائنا من استعراض الروايات، أوردنا الوجه الأول لإمكانية رجوع الروايات بأجمعها إلى وجه واحد، عرفنا؟ قلنا ممكن، لكن يقول بادئ ذي بدء عندما نتأمل في الروايات، إرجاع الروايات إلى وجه واحد فيه شيء من الصعوبة، لأن بعض الروايات ظاهرة في قاعدة وبعضها الآخر ظاهرة في قاعدة أخرى، بعضها جاء بمفاد كان الناقصة يعني قاعدة الفراغ، وبعضها جاء بمفاد كان التام قاعدة التجاوز، لكن قلنا يمكن، هذا ممكن رد على الإشكالات ما شنو التي أوردت في عالم الثبوت، قلنا يمكن أن نصحح إرجاع الروايات بقسميها إلى وجود جامع. شنو الجامع؟ ها، الشيء الذي يهتم به المكلف ويرتب عليه الأثر، مو أي شيء، الشيء اللي مورد اهتمامك ويترتب عليه أثر في العمل، وقلنا إن هذا الشيء نعم يكون بمفاد شنو كان التام، يعني يشير إلى قاعدة التجاوز إذا صح التعبير، وقاعدة الفراغ وإن كانت جائية بمفاد كان الناقصة إلا أن عند التأمل فيها ترجع إلى كانت تامة، بمعنى الشيء الذي وجد وتحقق، أي الوجود الصحيح اللي عبرنا عنه. يقول وإذا أمكن، إذا أمكننا إرجاع الروايات إلى هذا الوجه كما قال الماتن فيما تقدم، قال إن هذا الوجه ليس ببعيد، يعني ما في بعد ليس ببعيد. فإذا هذا من ناحية شنو؟ من ناحية نظرية. بس يقول الناحية النظرية التي أوردناها بلحاظ مناقشة الأدلة الواردة في مقام الثبوت نحتاج إلى تطبيقها في عالم الإثبات، فعلينا أن ننظر إلى الروايات لنرى أن تلك القاعدة التي أو ذلك الوجه الوجيه في نظر الماتد الذي رددنا به في الحقيقة على إشكالات المحقق النائين الخمسة أو الأربعة، هل نتمكن من تطبيقه في عالم الإثبات أم لا؟ عرفنا؟ يقول فلننظر. عندما ننظر نجد، عندما ننظر نجد أن الروايات لا غبار عليها في ظهورها في التعدد، كما فهم العلماء وجود قاعدتين، قالوا هناك قاعدة اسمها الفراغ والأخرى اسمها التجاوز. ليش؟ لأن الروايات واردة على قسمين، فهي عندما ننظر إليها من دون تأويل من دون جمع فالأصل تعدد القاعدة، ونقرب هذا الأصل التعدد. يقول لأن عندما ننظر إلى الروايات نرى أن بعضها كما تقدم وارد بمفاد كان ناقصة، وهو ما يظهر منه قاعدة شنو؟ الفراغ. وبعضها الآخر وارد بمفاد كان التام، وهو ما دلل على قاعدة التجاوز. عرفنا؟ ولذلك الماتن يقول احنا لو خلينا مع النظر إلى الروايات دون إرجاع أحد القسمين من الروايات إلى القسم الآخر، فالتعدد هو شنو؟ هو الأصل. التعدد هو الذي عليه العمل. يعني الأصل أن الفراغ من الشيء عندما تفرغ منه أنك تشك في صحته، وفراغت منه فيقول لك أمضي. وذاك اللي يقول شككت في الركوع أو السجود بعدما اجتس، قال لا يبني على أن سجودك تحقق. شككت في الأذان في الإقامة وأنا في الأذان، قال لا يبني على أن إقامتك قد تحققت. في الأذان والإقامة وانت بعد تكبيرة الإحرام، قال لا يبني على أنهما تحقق اللي مر علينا في الروايات هذه. فإذا الروايات نظرنا إليها بادئ ذي بداية راح يظهر منه وجود قاعدتين. بس يقول الماتن صحيح أن هذا الظهور هو الذي عليه المعول، يعني ظهور صحيح لا يشوبه إشكال، لكن مو كل ظهور صحيح صريح لا يشوبه إشكال يصير شنو؟ هو المعتمد ونقول بالتعدد. ليش؟ انظر إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان، هذا ظهور في وجود يد للحق تبارك وتعالى. بس هذا الظهور شنو؟ احنا لابد ان ننظر الى هذا الظهور مع ظهور اخر اقوى منه، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع البصير. إذا يدخل احنا راح نشوف يده، بعد ليش ما نشوف يده؟ فيبين ان على ان اليد ها هنا لابد ان تحمل على معنى شنو؟ على القدرة مثلا. لان احنا مو كل ظهور نقول هذا الظهور عليه المعول، صح عليه المعول لو خليناه على حدة، بس عندما ننظر إليه مع غيره راح شنو؟ نضطر مقصرين ونجبر ماذا؟ ونجبر على ذلك مرغمين إرغام على أن نأخذ بشنو؟ بما يرجع إلى وحدة التعبيرين. يقول المقام كذلك صح، يوجد عندنا شنو؟ كما قال المحقق النايني، نعم، ما يصير في مقام الثبوت مع وجود اختلاف بين مفادي كان وكان أن نرجعهما إلى ماذا؟ إلى معنى فارد. لكن احنا رددنا عليه، قلنا مقام الثبوت نتعقل ذلك ويصير التعبير فيه شيء من المجاز، هذا في مقام الثبوت. لما نجي في مقام الإثبات نقول ما أكثر التعبيرات التي وردت وهذا شأنها، ولكن عند التأمل فيها نشوف شنو؟ أن المعصوم عليه السلام يريد شيئا واحدا عجيب. يقول نعم، شوف حتى نثير لك منبه وجداني من خلاله تتعرف على أن الروايات الواردة في المقام تريد شنو؟ المعنى الدقيق الواضح اللي احنا الحمد لله وفقنا اليه وجمعنا به بين الروايات، يعني بين ما يفهم من الروايات في عالم الثبوت، نريد ماذا؟ ان نقول انه يتلائم مع عالم الإثبات والدلالة. عجيب. شلون؟ يقول صح، مثلا يقول عندنا شنو مثلا؟ رواية اللي اختلفنا بعد أيضا في فقه هذه الرواية، وهي رواية بكير ابن أعين أو ابن أعين ابن سنسن. هذا بكير شي يقول؟ اللي قال له أنا شككت في الوضوء، وقلنا هذا في فقه الرواية كما تقدم عندنا، يعني شك في جزء من الوضوء المفروض هكذا، يعني فيصير بلحاظ قاعدة التجاوز، لكن قلنا دائما إذا شك في جزء من الوضوء وهو في المحل لابد أن يتدارك، ما يبني على أنه اجتاز، عرفنا؟ فلا بد أن يكون هذا يريد به شنو؟ قاعدة الفراغ، حملنا على قاعدة الفراغ، وقلنا بعد شنو؟ هذه رواية بكير، قلنا يريد وضوء من الوضوءات، من باب شنو؟ الجزء من الكل، لا الجزء من الكل، تذكرون هذا الكلام اللي أوردناه في فقه الرواية. ورواية ثانية أيضا وردت في الفراغ معي؟ وش تقول؟ هذه الرواية الثانية بعد صحيحة، في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، فقال عليه السلام لا يعيد ولا شيء عليه. طبعا ظاهرها الفراغ، يعني فرغ وانصرف، مو ظاهر الشك في الجزء، وقلنا التعبد بالكل معين، بس هذا التعبد بالكل احنا جبنا شقد تأويلات من جملة التأويلات اللي تقدمت، ان اصل الشك في الكل ناشئ منين؟ في الشك في الجزء، يعني لا يكون بعد نصير شنها مثل ما نعبر حريصين واجد، لكن الإمام باعتباره يعني يعرف أن دائما الشك في الكل ناشئ من الشك في الجزء أو الشر، فبعد ما يحتاج هو يعبدك بالكل دون أن يذكر لك الجزء، عرفنا؟ فهاتان الروايتان وما يماثلهما صحيحتان ظاهرتان في قاعدة الفراغ، بس احنا ماذا؟ الحمد لله، بما ان ما اوردناه في رد اشكالات المحقق النائيني في مقام الثبوت له الصلاحية التامة لان تنطبق عليه الروايات في عالم الاثبات، فنقول ان هذه الروايات وان ظهر منها وجود قاعدتين مختلفتين ومتعددتين وإحداهما تغاير الأخرى، ولكن الإمام عليه السلام يريد قاعدة واحدة. ليش؟ هي قاعدة التجاوز. ويرجع الإمام عليه السلام، صح يعبر بالفراغ بس يريد به التجاوز، لأننا كما رددنا كما قلنا بالوجه الأول، لأن الشيء جنو اللي تهتفرت كمكلف وترتب عليه الأثر، فالحمد لله يعني إحنا ما عندنا يعني ذاك الإشكال العويص على مبنانا الذي أوردناه فيما تقدم. راح يجينا بعض الدغدغات بس لا نطبق حتى لا يدركنا الوقت. الوجه الخامس، ما قد يظهر من شيخنا الأعظم من احتمال اختصاص نصوص المقام بقاعدة التجاوز المتضمنة للتعبد بوجود الشيء بمفاد كانت تامة، وأن البناء على صحة العمل الواقع عند الشك في حاله يبتني على أصل آخر. شنو هو الأصل الآخر؟ وهذا أجنبي عما نحن فيه، لا يريد لا تجاوز ولا فراغ، وإنما يريد الإشارة إلى قاعدة الصحة كما عبرنا، نقول صحيح لكنه ما يريد قاعدة الصحة، نريد شنو؟ الاستصحاب، عرفنا؟ كما مر علينا في فعل الفاعل القاصد للصحيح، هذا موجود. والله الاحتمال اللي قال الشيخ الأنصاري حلو صراحة، حلو. أنا والله يعني أقول سبحان الله شلون هو التفت إلى وجود هالاحتمال الجميل الرائع، يعني ترى موجود هالاحتمال، الواحد لو تأمل انه يمكن ان تكون الروايات اللي قال الشيخ الانصاري هالاحتمال ترى في محله، يعني موجود، يعني مو تقولون هالاحتمال بسيط، هو احتمال صحيح يمكن تصير الروايات، بس هو المشكلة ان احنا نصادم هالظهور الموجود في شيء اسمه الفراغ، فراغت وكذا والتعبد، يعني رجاعة يعني خلاف هالظهورات، ولا هو احتمال جميل جدا. أمس ما دي أول أمس ما جينا اللي أول أمس اللي
أول
أمس اللي يعني أول أمس الدرس يقول جناب السيد، يقول أنا كل ما تأملت في أحد هالاحتمالات اللي جابوها شفته صحيح، يقول لي كل ما تأملت في واحد شفته صحيح، قلت له أي عجل إذا الاحتمال اللي يجيب العالم يصير ما له وجه من الصحة ما له معنى، ولا لابد في شيء من الصحة، لكن الفن هو ماذا؟ أن تشوف الاحتمال الأقرب إلى الصواب، هذا هو الفن، لاحظنا؟ أي. وقد يقرب، وصلنا هنا يقرب، ها؟ وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أنه لا مجال لتخصيص مفاد النصوص بإحدى القاعدتين، وأن الاتحاد لا بد أن يرجع إلى فرض دلالتها على قاعدة تعمهما معا، كما احنا قلنا في رد المحقق النعيني فيما تقدم، كما هو مفاد الوجه الأول الذي تقدم إمكانه ثبوتا، ولا بد من النظر في حاله إثباتا، وأن النصوص هل يمكن أن تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه، ونقول بتعدد القاعدة. وقد يقرب القول بالتعدد بأن ظاهر الشك في الشيء هو الشك في وجوده، لأنه المنصرف عند حذف المتعلق، يعني الظاهر الشك في الشيء هو بمفاد كان شنو التام، قاعدة التجاوز بعد امتناع تعلق الشك بمفاد المفرد، فلا بد من تعلقه بالنسبة، ولا سيما في صحيحي زرارة وإسماعيل بن جابر لما في صدرهما من فرض الشك في الأجزاء، في الأجزاء سجود وركوع وأذان وإقامة اللي تقدم عندنا وتكبير، لا في صحتها مع فرض وجودها، ولا سيما مثل الركوع والسجود، حيث لا نحتمل أن هذا جاء بالركوع وقد شك فيه أو بالسجود وقد شك فيه، يعني الركوع هذا اللي شك فيه نقول للإمام بعد أن تبعن بأن اجتزده ماذا، يعني ابني على تحققه سليما، مو يقول لذاك وقع فاسدا فلا تعتني به ولا بد من الإعادة، حيث لا يحتمل بهما البطلان. ليش؟ لإجزاء مسمى الركوع والسجود، ولذلك الواحد لو ركع وقال سبحان الله خلاص قام بالمسمى هذا صحيح صلاته، حيث لا يحتمل فيهما البطلان لإجزاء مسماهما، فلا بد من حمل الخروج والتجاوز فيهما على التجاوز عن محل المشكوك لا عن نفسه، عرفنا تحققه كله لابد يصير في شيء معي واجتزناه تعديناه، بمعنى مفاد كان شنو التام. وكذا ما ورد في الشك في الحائل، لأن الحائل المذكور فيه إنما يحتاج عند الشك في وجود الشيء بمفاد كان التام، وأما الشك في صحة الموجود فيكفي فيه الفراغ عنه. فإذا هذه الروايات كلها واردة بمفاد شنو كانت تامة، وراح نشوف روايات تجينا واردة بمفاد كان الناقصة، يعني الشك في صحته، ولأجل ذلك يتعين حمل الصحاح هذه وحمل غيرها من النصوص الخاصة على التعبد بتحقق المشكوك بمفاد كانت تامة، الذي هو مفاد قاعدة التجاوز. إذا عندنا قسم 100% كما نعبر ظاهر في قاعدة التجاوز، بس إليك القسم الثاني أيضا 100% ظاهر في قاعدة الفراغ، كما أن ظاهر بعض النصوص فرض مضي العمل بنفسه مع وجوده، ولا بد من حمل الشك فيه على الشك في صحته، كموثق محمد بن مسلم المتقدم. وين موثق محمد بن مسلم؟ أي قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضي، مما قد مضى فامضي، لاحظنا شلون؟ حلو جميل. فإذا هذا شككت فيه بعد مضيه، يعني شككت في صحته، مفاد كان الناقصة. طيب فإن فرض مضي الأمر المشكوك والأمر من الإمام بإمضائه كما هو ظاهر في المفروغية عن وقوعه والتردد في حاله، يعني الشك في صحته. وكذلك أيضا موثق بن أبي يعفور قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، اللي حملناه على أيضا نفس الشيء عرفنا، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. أي طبعا قلنا وردنا عليه إشكال وكذا. طيب وخبر بكير المتقدم، بكير أيضا أي طيب خبر بكير. قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. يعني ايش معنى؟ يعني هذا الوضوء ابني على صحته. وصحيح محمد بن مسلم هذا جابه، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، فرغ من الصلاة، تلي قال أنا هالصلاة اللي صليت أصلا وضوئي صحيح ولا مو صحيح؟ لاحظنا؟ يعني قلنا توضأ، قال أصلا الماي هذا اللي أنا توضيت به كانت رائحته طيبة، الظاهر يمكن أنه بماء ورد، هذا ماء مضاف، بس هو صلى. لاحظنا؟ ايه شوف ايش قال الامام، قال يمضي على صلاته ولا يعيد. وصحيح الاخر ايضا عن الامام الصادق، في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، فقال الامام عليه السلام لا يعيد ولا شيء عليه، وروايات واردة من هذا القبيل. هذا ولكن ظهور الشك في الشيء، شفت شلون يقول صح الروايات ظاهرة في وجود قاعدة اسمها الفراغ، واحنا قلنا بإمكان ارجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، وجود جامع ولو مجازي لا بأس به معاً، ولكن ظهور الشك في الشيء في الشك في خصوص وجوده إنما يتجه لو تردد الأمر بينه وبين غيره وامتنع وجود جامع بينهما، كما يقول المحقق النائلي ما يمكن إرادة الشيء اللي يعبر عن الجزء وإرادة الشيء اللي يراد به ماذا الكل، ويلزم الجمع بين النظر الآلي والاستقلالي، أحد الإشكالات اللي مرت علينا. بس احنا قلنا لا في مثل المقام مما أمكن فيه إرادة وجود جامع يناسب القاعدتين معا. ما هو الجامع؟ وهو الشك فيما يتعلق بالشيء الذي من شأنه أن يهتم به المكلف، بحيث عند شكه فيه لا يجب عليه التدارك، سواء كان شكه في وجوده بشراشره اللي قلنا مفاد قاعدة الفراغ، أو في جزء منه مفاد قاعدة، فإن الحمل عليه ليس بعيدا عن ظاهر التركيب. كما أن فرض مضي الشيء في موثق محمد بن مسلم لا يمتنع أن يراد منه شنو؟ الأعم من مضي الشيء بنفسه ومضي محله. مضي الشيء بنفسه شنو يصير؟ مفاد قاعدة التجاوز، محله مفاد قاعدة الفراغ، والأمر بإمضائه كما هو لا يعين الأول، لأنه وإن كان صنيعا بالتردد في حال الشيء الذي مضى، إلا أن التردد في وجودي ما مضى محله، ما مضى محله وعدمه تردد في حاله، بمعنى هو كناية عن إلغاء الشك المتعلق به عملا. فإذا أمكن وجود هذا الجامع لعموم الشك في الشك في الشيء بوجوده التام، وفي الشك في الشيء بمعنى الشك في جزئه، أمكن قلنا هذا ممكن، عرفنا أمكن عموم الشك للشك في الوجود والشك في الصحة، أمكن عموم الإمضاء في الروايات لإلغاء كلا الشكين لوجود الجامع في البيت. فما سبق من وجود روايات على قسمين لا يكون دليل على وجود تعدد القاعدة في المقام، عرفنا؟ وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.